الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله كي يبين وجوب دعوة الناس إلى التوحيد. فالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي دعوة الناس إلى أن يحققوا التوحيد، وقد شرحنا وفصلنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتقدم معنا ذلك، وبعد أن بين المؤلف رحمه الله معنى التوحيد وذكر الترغيب فيه وذكر الترهيب مما يضاده وهو الشرك، بدأ يذكر لنا أنه من الواجب على من علم التوحيد وحققه أن يدعو الناس إلى ذلك. فدعوة الناس إلى التوحيد وإلى دين الله واجبة على كل المرء على حسب طاقته وعلى حسب قدرته العلمية وقدرته البدنية. وهذا العمل من أفضل ما يعمله العبد في حياته، أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا من فضل أو من فضائل الدعوة إلى التوحيد. فهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسله إلى الدعوة إلى التوحيد. فهذا الباب إذن معقود لذلك. فالواجب أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أحب الله صادقا أحب ما يحبه الله، وهو دعوة الناس إلى الخير ودخول الناس في الخير في طاعة الله وفي توحيده. نعم، تفضلوا، بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله. The Sheikh جزاه الله خيرا. He began by praising Allah and asking Allah to exalt the mention of and greet and bless upon the messenger who was sent as a mercy to all of creation. Our leader and our foremost, the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. The Sheikh then said to proceed. This is a chapter on calling to the testimony that there is no deity worthy of worship besides Allah. He said this particular chapter has been put together by the author to clarify within it the obligation of calling mankind to Tawheed, to the Islamic monotheism. For surely, this, in this chapter, what is going to be covered is the matter of calling the people to perfect and complete their Tawheed. And previously we have explained and gone into detail regarding the meaning of the testimony of La ilaha illallah. And the author in the previous chapters has clarified the matter of Tawheed and the virtues of Tawheed and the sins that are forgiven by Tawheed, and also mentioned that which contradicts it, and brought the texts that strike fear in the hearts from going against the Tawheed. And then he proceeded with this chapter, within which he clarified the obligation upon one who has learnt the Tawheed, perfected his Tawheed, the obligation upon him to call the people to it. For surely this is a matter that is obligatory upon mankind in accordance to their capabilities, to their capacities, to their levels in knowledge and their levels of ability. And this without a doubt is from the best of all of deeds. For surely the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said to a man that he had sent him to call to the Tawheed, لَأَنْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ. For I swear by Allah, surely that if Allah was to guide through you one single man, it would be better for you than the red camels. And so, this chapter has been put together for this purpose. And so it is obligatory upon us to call to Allah with wisdom and sound and beautiful admonishment. As the statement of Allah tabaraka wa ta'ala directs, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. And who is better in speech than one who calls to Allah and performed good deeds and said, surely I am from amongst the Muslimin, the submitters. So whoever is truly loving to Allah, truly loves Allah Azza wa Jal, then surely he will love that which Allah loves, from people accepting Islam, entering into the guidance, and becoming people of Tawheed. Tadur Shaykh.
ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل يا محمد هذه سبيلي أي هذه الدعوة التي أنا عليها والتي أدعو إليها وهذه الشريعة التي أتيت بها قل هذه سبيلي هذه طريقتي وهذا شرعي أدعو إلى الله إذن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وأعظم دعوة إلى الله التوحيد الدعوة إلى التوحيد هذه الدعوة التي جاء بها الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هكذا كانوا يدعون إلى الله هذه أعظم دعوة ومن عرف حاجة الناس إليها وتركها وادعى أنه من الدعاة إلى الله فهو كاذب كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين ومن شابهه يرون الشرك أمامهم لا يحركون ساكنا ولا يدعون إلى توحيد ولا ينهون عن الشرك الذي يرونه أمامهم فأي دعوة إلى الله هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم عندما أرسل عليا أدعهم إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بالتوحيد. هذه هي الدعوة إلى الله، هذه هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى مكة إلى قومه عندما بعث. قال لهم ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حذرهم من الشرك ونهاهم عن عبادة الأصنام. هذه أول دعوة الأنبياء. فمن كان في بلاد أو دخل على بلاد يشرك فيها برب العزة تبارك وتعالى ولا يعرف أهلها التوحيد، وادعى أنه يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى الله ولا يرفع رأسا بالدعوة إلى التوحيد ولا بالتحذير من الشرك، فاحذره واجتنبه واعلم أنه داعية ضلال لا داعية هدى، كحال جماعة التبليغ وجماعة الإخوان. دين الله ما هو؟ توحيد. ضده يفسده الشرك، وسنة اتباع، ضده البدعة والطاعة، ضدها المعصية. وأول ذلك التوحيد الذي ضده الشرك. فمن دعا إلى هذه الثلاثة فهو داع إلى الله. ومن ترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك مع حاجة الناس إلى ذلك فهذا ليس داعيا إلى الله. ما فائدة أن تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الخمر وهم يغوصون في الشرك؟ لا فائدة من وراء ذلك، فإن المشرك يحبط عمله ويخلد في نار جهنم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، دعوة على علم وبمعرفة بما أراد الله تبارك وتعالى من عباده فيدعو الناس إلى ذلك، لا كما يفعل جماعة التبليغ يدعون الناس بجهل. رجل يصلي بجانبي يوما من الأيام من جماعة التبليغ، والله لا يحسن الصلاة، فكلمته وقلت له كم لك في جماعة التبليغ؟ وقال فرحا مستبشرا لي 30 عاما أو لي 30 عاما في جماعة التبليغ. 30 عاما لا تحسن الصلاة؟ الله أكبر، أي جماعة هذه؟ الشرك في موضع تأسيسها هذه الجماعة، مؤسس مؤصل هناك. وقد أخبرني غير واحد من الذين ذهبوا هناك قالوا والله لا يرفعون رأسا بالإنكار على الذين يشركون منهم. هذه دعوة ماذا؟ هذه ما هي دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى حزبية خبيثة. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم لا بجهل، فإذا أردت أن تدعو الناس إلى شيء يجب أن تكون على علم به. شيء لا تعلمه تسكت عنه، تذهب تتعلم ثم بعد ذلك تدعو. فيجب عليك أن تتعلم التوحيد كي تدعو الناس إلى التوحيد. أنا ومن اتبعني، هذه طريقي وطريق من اتبعني أيضا، يسلك نفس السبيل ونفس الطريق. فمن رأيته لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك فهذا ليس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو ممن اتبعه. وسبحان الله وما أنا من المشركين ينزه ربه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى وما أنا من المشركين دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. إذن الدعوة إلى التوحيد هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريعته وطريقته. وهذه الطوائف والجماعات التي تدعو إلى نفسها أو إلى حزبها أو إلى تحقيق مصالحها هذه ليست من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فيجب علينا عباد الله أن نعبد أن ندعو إلى التوحيد أن نتعلم قبل ذلك وأن ندعو. نعم تفضلوا حفظكم
الله. اللهم آمين. وأنتم يا شيخ جزاه الله خيرا. We continued reading from the book and the statement of the author where he said and the statement of Allah, elevated is He, say, this is my path. I call to Allah upon insight, upon knowledge, I and those who follow me. And exalted be Allah, and surely I am not from the polytheists. Shaykh Jazahullah Khairan comments on this statement by the author. He says, that Allah Azza wa Jal addressed His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And He said to him, say, O Muhammad, this is my path. I call to Allah. Meaning, this calling, this religion that I have come with, this revelation of the heavens that I have been sent with, this is my path. In other words, the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and his way is to call to Allah Azza wa Jal. And the greatest of the matters of calling to Allah is the call to the oneness of Allah in worship. The call to single out Allah Azza wa Jal with every act of worship, then none should be worshipped upon the earth besides Allah. And this is the same call of all of the messengers of Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Sallallahu alayhim jami'an wa sallam, such as found in the statement of Allah, Tabaraka wa Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. And surely we have not sent from before you any messenger, except that we reveal to him that there is no deity worthy of worship besides I, so worship me. This is a statement of Allah, Tabaraka wa Ta'ala. So whoever understands that this is the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and understands the severity of the need of the people to learn of this matter, to learn of this great deal, and then does not follow in his footsteps upon that path, then surely he is not upon the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. The likes of the Jama'at al-Tabligh, the Tablighis, and the Ikhwanis, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, those who see shirk before their very eyes, see the worship of Allah happening in front of them, and they don't issue a peep. They don't speak a word. They do not deal with this matter in any way. What kind of a calling to Allah is this? How could this be calling to Allah Azza wa Jal? The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when he sent Mu'az, he said to him, you are coming to a people of the book. Let the first thing you call them to be that they attest to the oneness of Allah, that they worship none besides Allah. And when he sent Ali radiallahu ta'ala anhu, to call the people to Islam. He said, "Udu'uhum ila al-Islam." Call them to Islam, for surely, if Allah was to guide one man through you, it would be better for you than the red camels. And surely they cannot enter into Islam except through the gateway of al-Tawheed. So this is the calling of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and this is the calling of his companions and that which he entrusted to them. He sallallahu alayhi wa sallam himself in the Meccan period addressed his people and he said to them, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Say la ilaha illallah and you shall succeed. And he sallallahu alayhi wa sallam warned them of the matter of polytheism and forbade them the worship of the idols. So likewise, any individual who is in the lands of shirk, or he has come upon those lands where other than Allah is being worshipped, and then he calls, or rather he claims, that he is from the callers upon the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, yet he does not speak about the matter of a tawheed, he does not warn against the matter of a shirk, and he is not showing interest in this matter, then surely this is an individual you need to beware of, an individual you need to veer and stay away from, for surely he is not upon the call of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. What is it that is the deen of Allah? The religion of Allah, what is it? It is the tawheed, it is the worship of Allah alone without partners. And the thing that is the exact opposite of that, and the thing that ruins the tawheed in the hearts of the slaves, is the shirk, is the worship of other than Allah tabaraka wa ta'ala. Additionally, it is the sunnah of his Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and to follow in his footsteps. And that which ruins it is to innovate and introduce into the religion that which is not from it. And thirdly, it is obedience to Allah tabaraka wa ta'ala, and the opposite of that and that which contradicts it is to disobey the Lord tabaraka wa ta'ala. So whoever calls to these three, then he is surely a caller to Allah. And he who does not call to the tawheed, does not warn from the shirk, then surely he is not a caller to Allah, because he sees the needs of the people and does not address them in this matter. What is the benefit of warning the people from drinking alcohol or falling into riba, into the matter of taking interest or paying out interest, despite the fact that they are worshipping other than Allah, falling into polytheism? Does he not know that the polytheist, all his good deeds are null and void, and that his entry into the hellfire is eternal and he shall never emerge from it? And then Allah tabaraka wa ta'ala said, "Ad'u ila Allahi ala basira." I call to Allah upon insight, upon knowledge. So in other words, Allah Azza wa Jal instructed the Messenger sallallahu alayhi wa sallam to recite this verse, explaining what his path is. It is a path of calling to Allah based upon knowledge, based upon information, based upon correct knowledge regarding that which Allah Azza wa Jal wants from his slaves. Unlike, for example, the tablighis who call to Allah Azza wa Jal with ignorance. Sheikh gave an example. He said, "A man prayed next to me, and so I spoke to him when I noticed that he did not pray properly. And I asked him, 'How long have you been a member of the Jama'at al-Tabligh?' So the man responded joyously. He said, 30 years. The Sheikh comments, he says, 30 years, and the man still could not benefit from this group to learn how to pray properly. What kind of group is this? These are the people who have abundant polytheism, worship of other than Allah Azza wa Jal, in the homeland of their jama'ah. In the homeland is their sect where it began and where it started. There is abundant shirk, abundant worship of other than Allah. In fact, it is established and firm there. And I have been told by more than one source, they swore by Allah that surely they have no objections to their members who practice shirk. They say nothing to them, have no objections to their practice, and no comment to make to their members who practice shirk, who worship other than Allah tabaraka wa ta'ala. So what da'wah is this? This is surely not the calling of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, but rather this is sectarianism. And this is partisanship. Filthy and vile partisanship. So Allah Azza wa Jal stated, I call to Allah upon knowledge, I and those who follow me. So this is a calling to Allah based upon knowledge, not upon ignorance. So if you want to call to Allah, you must be knowledgeable regarding that which you are calling to Allah regarding. That which you are inviting the people to must be something you are familiar with and knowledgeable about. And if you do not have the knowledge of it, then remain quiet until you learn it. Once you learn it, then you call the people to it. So whoever calls to Allah upon a method other than the method and a path other than the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then surely he is not calling to Allah based upon the sunnah. He who calls to Allah without inviting the people firstly and foremostly to the matter of tawheed and warning them firstly and foremostly from the matter of shirk, then he is not upon the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And then he said, وَسُبْحَانَ wa ma ana مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and exalted be Allah, and surely I am not from the polytheists. He sallallahu alayhi wa sallam exalts his Lord. He frees his Lord from every defect and every ill attribute and every description that is not befitting of his majesty tabaraka wa ta'ala, and clarifies that this is his path, a path of glorification of Allah, not a path in which other than Allah Jalla wa Ala can be worshipped, and surely I am not from the polytheists. So these groups that call to themselves, or call to their strength, or call to their objectives, or call to whatever it is that they are calling to besides the call of a tawheed, the call of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, they are surely completely unrelated to the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن, معاذ هذا هو معاذ بن جبل, وكان جبلا في العلم, وكان جبلا أيضا في الحكمة وفي التقوى, فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم مميزين, أو الذين هم من المميزين في العلم والحكمة, لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله بالدعوة إلى التوحيد. هنا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, وهذه من فضائله, أرسله إلى اليمن, قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, يعني من اليهود والنصارى. وهذا فيه فائدة, أن الشخص إذا دخل على قوم يريد أن يدعوهم إلى الإسلام ينبغي أن يعلم ما هم عليه من اعتقاد حتى يتمكن من مناقشتهم ومن إزالة الشبهات التي في رؤوسهم. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحد الله. إذن أول دعوة يبدأ بها العبد ما هي؟ هي التوحيد. فلتكن أول دعوتك هي أن تدعوهم إلى التوحيد الله تبارك وتعالى. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله, أن تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, أي أنه لا معبود بحق إلا الله, فتدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن يتركوا عبادة من سواه. وفي رواية قال أن يوحد الله, أي أن يجعل الله واحدا في كل ما يختص به تبارك وتعالى. وهذه الرواية الثانية هي دليلك أيها السني على تسمية التوحيد توحيدا, فمن طلب منك الدليل على هذه التسمية فأعطيه هذا الحديث, لأن البعض يحاول أن يشوش على أهل التوحيد بمثل هذه السخافات. فلذلك نحن نرد سخافات هذه بهذا الدليل الشرعي. أي نعم. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي بعد أن يستجيبوا للتوحيد تنتقل إلى ما بعد التوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن تنتقل إلى العبادات بعد أن يحققوا ماذا؟ التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجه. انظر كيف انتقل من الأهم، فالمهم الأهم أولا وهو التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة المال. فإنهم أطاعوا لذلك إياك وكرائم أموالهم، يعني الأموال النفيسة لا تأخذها لا في الزكاة ولا في غيرها، نفائس أموال الناس تبقى لهم، الزكاة تؤخذ من وسط المال لا من الدنيء ولا من النفيس. واتقي دعوة المظلوم، لما كنت أنت قد توليت ولاية ربما تظلم أحدا من عباد الله، اتقي دعوته، فإذا ظلمته ودعا عليك فقد أصبت بمصيبة كبيرة. اتقي دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة عند الله مباشرة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها تصعد إلى الله مباشرة فيأتيك العقاب من الله تبارك وتعالى. فكن حذرا. الشاهد من الحديث أوله قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن يجب على المسلمين أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
الله يزيدك اللهم يحفظكم. دي شيخ جزاه الله خيرا. Then continued from the words of the author, rahmatullahi ta'ala alayhi, he narrates on the authority of Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, when he sent Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu to Yemen, he said to him, and Mu'adh ibn Jabal, and the last name Jabal means, is translated from the Arabic to mean a mountain. The Shaykh comments herein, he says, and he was truly a mountain of knowledge, a mountain of wisdom, a mountain of insight, a mountain of piety. He was surely from the foremost and from the select of the companions of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was known for his wisdom and for his knowledge, and it is for this reason that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam chose him to send him out in the matter of da'wah, to call the people and invite them to Islam. And this is considered from his virtues that he was selected by the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam for this tremendous task. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to him in the narration, إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Surely you are going to come upon a people, you will arrive at a peoples who are from the people of the book. And herein the Shaykh said this, there is a benefit that a da'i, a caller to Allah, should be familiar of who it is exactly that he is calling, what they are upon, what their creed is, in order to equip himself to address their misconceptions, if any, answer the questions that they may have, and be able to tackle the creed or the wrong creed that they have in order to help them achieve, absorb, and accept the correct creed, the creed of Islam. And then he said, sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. And let the first thing that you call them to be the testimony that there's no deity worthy of worship besides Allah Azza wa Jal. Thus, we derive from this statement that the very first item that we invite the people to, we call them to, is the matter of at-tawheed, the matter of worshipping Allah Azza wa Jal alone. And that everyone who calls to Allah after the Messenger sallallahu alayhi wa sallam should follow this prophetic advice and should walk this prophetic path, the path of guidance, the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and begin his calling to Allah, calling the people and inviting them to the blessings of Allah based upon this narration, call them to the matter of Tawheed firstly and foremostly. Then the author continued, and in another narration, the first thing that you call them to be that they yuwahidu Allah, that they single out Allah, meaning with worship. Yuwahidu Allah. And this, the Shaykh comments, is a refutation regarding those who claim that the word Tawheed is not found in the texts. It is right here in this hadith. Yuwahidu Allah. Tawheed. Because surely there are those who come forth with silly arguments in attempts to cast doubts, in attempts to confuse the issues, in attempts to basically create noise. And we refute this silliness with the likes of these texts, proving that these terminologies of the people of knowledge are indeed ones with close links to the texts of the legislation. And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. So should they respond to your calling and obey you in that matter, meaning the matter of التوحيد, then let them know that indeed Allah has made obligatory upon them 5 prayers in every day and night. Look at this, the Shaykh comments, how the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam indicated and instructed this caller to Allah that after he establishes the matter of the Tawheed and he invites the people to it, the next thing he should call the people to is the acts of worship, beginning with what is most important, moving on to that which is next in importance. So he began with the Tawheed, then moved on to the matter of As-Salah. This is the wisdom in calling to Allah. You begin with that which is most important, and then you follow by that which is next in importance. And then he said, so should they obey you to that, should they respond to you in that, then let them know that Allah has made obligatory upon them a yearly charity, a sadaqah, that is going to be taken from their rich and distributed amongst their poor. So the Messenger ﷺ progressed down the line of the acts of worship after establishing the matter of calling to Tawheed firstly and foremostly. And then he said sallallahu alayhi wa sallam, so should they obey you to that matter, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, then avoid, do not come near their precious monies. Their precious monies. The Shaykh explains, he says, the matter of zakah, the collection of zakah from the people, is guided by this particular ruling, that the one who is collecting the zakah from the people is not permitted to take the most precious of the monies of the people, but rather the zakah is to be collected from the middle items of their monies, such that you don't take the most precious thing they have, nor do you take that which is the lowest quality of what they have, but rather you take from the midst and from the general quality of what they have. And then he said sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ, and protect yourself and fear the supplication of an oppressed individual, for surely there is no barrier between it and between Allah. There is no barrier between this supplication and between Allah, the supplication of an individual who has been oppressed. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam guided him and every individual who is in a position of power, a position of leadership, that if you have power over the people and you end up oppressing someone, and this individual calls upon Allah against you and he supplicates against you, then surely you have been afflicted with a calamity. Because this dua, there is no barrier or veil between it and Allah. Indeed, this is a dua that Allah Azza wa Jal will answer surely, and there is no barrier between it and Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is a calamity that befalls an individual if he oppresses someone, and that oppressed individual calls upon Allah Azza wa Jal against them. However, the author then comments, he says, أخرجاه, meaning that it is narrated by both Al-Imam Al-Bukhari and Al-Imam Muslim. The Shaykh comments, he says, الشاهد أول الحديث. The point herein to be taken from this hadith is found in the early part of the hadith, the beginning of the hadith, that the Messenger ﷺ said, you are coming to a people from the people of the book, that the first thing that you call them to be the matter of the testimony that there is no deity worthy of worship besides Allah. So it is obligatory upon the people of Islam to call to Allah, and the first thing that they call to is singling out Allah Azza wa Jal with every act of worship and not worshipping any other than He. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر هي مدينة بالقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا، الراية قطعة من القماش يرفعها قائد الجيش وتكون يعني ينضم الجيش تحتها، وهذه الراية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في لونها حديث، الحديث التي وردت بأن لونها سوداء أو غير ذلك لا يصح من ذلك شيء. أي نعم، والراية السوداء اليوم صارت شعارا على الخوارج. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة لقائد الجيش هذا الذي يريد أن يحمل هذه الراية ويسير بها إلى خيبر، أنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله. فهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن بحق ظاهرا وباطنا، فالله سبحانه وتعالى يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، هذه منقبة عظيمة. ليس الشأن أن تحب أنت، أن تحب أنت هذه دعوة يدعيها الجميع الآن، أي نعم، لكن الشأن أن يحبك الله ويحبك ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة. كيف تصل إلى ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنتيجة اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وفي الطاعة وفي السنة يحبك الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث القدسي الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. إذن هذه هي الطريق إلى الوصول إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نشك أن علي رضي الله عنه الذي جاء الحديث فيه أنه قد حقق هذا المعنى. قال يفتح الله على يديه، أي تفتح خيبر على يديه، فبات الناس يدوكون ليلته، يعني بات الناس وهم يفكرون ويخوضون ويتكلمون من هذا الذي يعطى هذه الراية. قال أيهم يعطاها، كل واحد منهم كان حريصا على أن يعطى هذه الراية، لا لأجل القيادة والرئاسة التي يحرص عليها أهل هذا الزمن، بل لأجل المنقبة التي صارت لحامل هذه الراية، وهي أن الله ورسوله أن الله يحبه وأن رسوله يحبه أيضا. قال أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا، كلهم يرجو أن يعطاها لمحبتهم لهذا الخير وهذه الفضيلة، فكانوا حريصين على الفضائل الأخروية، لا الفضائل الدنيوية التي يحرص عليها الكثير من أهل هذا الزمان. فقال أين علي بن أبي طالب؟ إذن فصاحبها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، يحبهم الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه لأن الله يحبه، لأن الله يحبه ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. فقيل هو يشتكي عينيه، أي أن عينيه بهما مرض، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. هذه بركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعائه. قال الراوي فبرأ كأن لم يكن به وجع، ذهب الوجع تماما والألم الذي كان بعيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأعطاه الراوي فقال، وهذا الشاهد من الحديث، انفذ على رسلك، أي اذهب وبمهل، حتى تنزل بساحتهم، أي في وسط ديارهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا الشاهد من الكلام، ادعهم إلى إيش؟ إلى الإسلام. والإسلام لا يدخل فيه العبد إلا بالتوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأول الدعوة هي توحيد الله تبارك وتعالى. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد. وهذا شاهدنا الذي نريده. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد أن يهدى به على يديك، خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء، كان لونها أحمر، وحمر جمع أحمر، وأما حمر بضم الميم فهو جمع حمار. الشاعر الذي نريده نحن هو حمر بضم بتسكين الميم لا بضمها، حمر جمع أحمر. فحمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تحصل على هذه الإبل الحمراء. اليوم نقول لك خير لك من أن تحصل على سيارة فارهة أو على برج من الأبراج الموجودة اليوم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. قال يدوكون، أي يخوضون. فالشاهد من الحديث هذا أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه إذا أرسلهم إلى قوم أن يدعو القوم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على هديه وأن يكون من أتباعه، فليحرص على دعوة الناس إلى التوحيد وعلى محاربة الشرك وعلى تحذير الناس منه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا إلى دعوة الناس إلى التحقيق التوحيدي، وإلى دعوة الناس إليه، وإلى الحذر من الشرك والتحذير منه. نعم.
حسن الله إليكم شيخنا. ونزوله بساحتهم، يعني هو والجيش ينزل بساحتهم.
نعم، أي نعم، هذا هو.
وهذا فيكون في وسط ديارهم ولا في مقدمها؟
لا، في وسط الديار. هذا معنى الساحة هنا، أي المكان الذي يجتمعون فيه، والمكان الذي يكون كأسواق الناس مثلا وما شابه. أي نعم.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم ويسلمكم ويبارك فيكم.
دي شيخ جزاه الله خيرا. Continued from the words of the author rahmatullahi ta'ala alayhi. And also
هنا عندي في الشرح يقول وساحتهم هي فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني ليس الوسط، أنا أخطأت في هذا، ما حول الأرض. نعم، يعني عندما تقترب منهم قبل أن تبدأ بقتالهم. نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله. أي نعم.
أيوة، الله يبارك فيكم. اللهم آمين. وأنتم شيخنا، الله يجزاكم الخير. The Sheikh جزاه الله خيرا continued reciting from the words of the author رحمة الله تعالى عليه, where he said ولهما meaning, and for the both of them, meaning البخاري and Muslim, on the authority of سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه, that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said on the day of Khaybar, this is the day of the famous battle of Khaybar, and Khaybar is a city adjacent to the city of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم in Medina. He said on that day, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tomorrow I shall give the flag to a man who loves Allah and His Messenger. The Sheikh explains the flag herein is basically a piece of cloth to be tied upon something. To a man who loves Allah and His Messenger, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, and Allah and His Messenger love him. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, and Allah shall grant the victory upon his hands. Sheikh comments, he says, there is no sound proof of what color the flag of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to be. And although there are narrations that state that it was in the color black, none of these narrations, or other than they, are authentic. In fact, the matter has become today that the black flags have become the hallmark of the Khawarij, that misguided group that is mostly concerned with killing the people of Islam. And the purpose of that flag is that it used to be carried in the time of the Messenger of Allah ﷺ by the leader of the army. And the army would congregate around him and gather around him and around that flag. So the Messenger herein, sallallahu alayhi wa sallam, informed the companions that the next day, the following day, he shall give the flag to a man of this description. So this man, who the Messenger has spoken about, sallallahu alayhi wa sallam, has been exposed and has been shown to have tremendous virtue, because not only does he love Allah and his Messenger, but Allah and his Messenger both love him. And as the scholars say, لَيْسَ الشَّأْنُ أَن تُحِبْ وَلَكِنَّ الشَّأْنَ أَن تُحَبْ. Surely, the greatest thing is not that you love, but rather the greatest thing is that you are loved. Surely everyone claims to love Allah and love the Messenger صلى الله عليه وسلم. But who is it that Allah loves? And who is it that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم loves? So how is it that a slave can obtain this tremendous level and win this great victory of being beloved to Allah and beloved to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? This is explained in the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Say, if you love Allah, then follow me, and surely Allah will love you. So Allah Jalla wa Ala clarified in this verse the path to us. The path to Allah loving us is by following in the footsteps of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And this is also clarified in the hadith narrated by the Messenger sallallahu alaihi wasallam, where Allah Azza wa Jalla said, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. And surely a slave will continue to draw near to me with supererogatory extra deeds until I love him. So once I love him, I become the hearing with which he hears, to the end of the hadith. And so, this man whom the Messenger describes sallallahu alayhi wa sallam happened to be Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. We have no doubt that this is a man who truly established himself in that rank and followed closely in the tenets of that guidance, the guidance of how it is and what it is by which you will obtain the love of Allah tabaraka wa ta'ala and the love of his Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The hadith continues, فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. So the people then spent the night concerned of this matter, talking about it, chatting about it the entire night. Who is it that shall be given it? So the people were tremendously concerned with this matter and hoping that each of them shall be the one to be given the flag the next day. And the reason for this is not because, like the people of today, they are craving positions of power and authority. No, on the contrary. It is simply because of the description of the individual who shall receive the flag that this is a man whom Allah loves and his Messenger sallallahu alayhi wa sallam loves. And this was something dear to the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when the morning came, they went to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, each of them hoping that he shall be the one to be given that flag. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam inquired, where is Ali ibn Abi Talib? It was said to him, هو يشتكي عينيه. He's complaining of an ailment in his eyes. He has an illness, a disease afflicted his eyes. So they sent to him, and so he was brought to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَى لَهُ. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam spat in his eyes and called upon Allah and sought from Allah azza wa jal to cure him. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam's spit in his eyes combined with his supplication on his behalf was tremendous blessing. The narrator says, فَبَرَأَ كَأَن لَمْ يَكُمْ بِهِ وَجَعْ. And so he was cured entirely as if he did not complain of anything before that. He was cured entirely as if he had not just had an ailment. And then the Messenger ﷺ gave him the flag and said, أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ. He said to him, ﷺ, after giving him the flag, and this is a tremendous virtue and status for Ali رضي الله تعالى عنه, that the messenger clarified to the people that this is a man who loves Allah and the messenger, and that Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam both love him. He said, "Unfud ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Proceed without haste until you come to their lawns or to their foregrounds before you basically enter into their lands, before you enter into the territories. Once you are on the outskirts of their territories, once you reach there, he said, ثُمَّ دُعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. Once you reach there and stay there, then call them to Islam. Meaning, call them to Tawheed. Call them to La ilaha illallah. Call them to leave off the worship of other than Allah, Tabaraka wa ta'ala. And inform them regarding that which is obligatory upon them from the rights of Allah, Tabaraka wa ta'ala, owed by them. For I swear by Allah, if Allah was to guide through you a single man, it would be better for you than humrin and na'am, than the red camels. And the word humr is slightly different from the word humur. The second pronunciation, humur, it basically has an O sound over the meem, over the letter equivalent to the letter M. The O voweling mark, which is the dhamma, on the meme changes the meaning of that word. Humr in this case means reds, whereas humur is the plural for a donkey. And this is not what is intended, but rather what is intended is the word that delineates and talks about the color. So the red camels were a particularly precious breed or type of camel that used to be beloved to the people at that time. So for example, if you want to entice an individual today and tell them that, you know, calling to Allah and Allah guiding a single individual upon your hands is better for you, you would say is better for you than to have a skyscraper or to have a luxury vehicle, right? This is how the Messenger sallallahu alaihi wasallam addressed the companion radiyallahu ta'ala anhu. In other words, that calling to Allah and Allah guiding a single individual upon your hands is better for you than to have the entire dunya and everything that is upon it. And the Shaykh Jazahullah Khairan, he explained the point here and the reason for bringing this hadith forward is because the Messenger sallallahu alaihi wasallam, it was his habit when he sent anyone of his companions to the people, he would send him with the call of Tawheed, with the call to Islam, the call of fighting against polytheism and the worship of other than Allah, Tabaraka wa Ta'ala. And he sallallahu alayhi wa sallam, this was his path, and this is the path that he delineated and clarified for his companions radiyallahu ta'ala anhum. Jazakallahu khairan concluded here and made dua asking Allah Jalla wa Ala to make us all from the callers of Tawheed and those who fight against the shirk upon the footsteps of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, amongst other blessed dua. We ask Allah to answer all of it. Ameen. Jazakum Allahu khairan shaykhana wa ahsan Allahu ilaykum wa rafa'a qadrakum wa nafa'a bi'ilmikum.
Jazakum Allahu barakatuhu wa jazakum khairan tum aydan wa ma dhayya'akum juhd.
اللهم امين الله يبارك فيكم شيخنا الحقيقه يعني طبعا في اسئله لكن احسن الله اليكم لعلنا نؤخرها فاننا على وشك يعني الخروج الى الجمعه
طيب على خير ان شاء الله ونحن على وشك الذهاب لصلاه المغرب
الله يبارك فيكم احسن الله اليكم شيخنا
الله يحفظكم ويبارك فيكم
حياكم امين وانتم امين الله يبارك فيكم تفضلوا شيخنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته